بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة استكمالا لما كنا قد بدأنا في حلقة أمس، وقفة مع الأحداث أمس. في حلقة أمس كانت فقرتين، تحدثنا في الفقرة الأولى عن تقرير هيئة مفوضي الدولة بأحقية الضباط الملتحين بعودتهم إلى عملهم مرة أخرى، ثم كانت الفقرة الثانية مع يعني نخبة من علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والتعليق على الأحداث الجارية. معنا النهاردة مشاهدينا الكرام في موضوع مهم وتعليق أيضا على الأحداث، ونحتاج إلى رأي واضح وصريح. وبعد ما تم إطلاق شائعة بوفاة خلال الأيام الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية وكثير من الصحف والجرائد، الكل بيتكلم عن وفاة الدكتور صفوت حجازي. فإحنا معنا النهاردة الدكتور صفوت حجازي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أستاذ مولانا.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة من الموت.
ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
إيه الحكاية؟
والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكاية أكاذيب، يعني في ناس في قطاع بيكره صفوت حجازي، وأمنية حياته أن يصحى الصبح ما يلاقيش صفوت حجازي، وده حقيقة شيء يسعدني لأن أنا عارف مين بيكرهني ومين مش عاوزني موجود، لكن سأبقى سهما في نحورهم، سهما في نحور أهل الباطل حتى يشاء الله عز وجل، إلى أن يشاء الله. فمش أول إشاعة ومش أول مرة موت بالمناسبة، يعني دي تقريبا المرة الرابعة، بس المرة دي كانت محبوكة إعلاميا شوية. ثانيا هي جت يوم الجمعة 5 أبريل وصابح الصبح 6 أبريل، فيعني متخيلين إن الدنيا يعني هيبقى فيها أحداث وفيها يعني سخونة، فنسخنها شوية كمان ونموت صفوت حجازي. مجموعة ما نعرفش حقيقة هما مين تحديدا، وده شيء ما لا يعنينا ولا يهمني في أي حاجة، طلعوا خبر على الإنترنت، وكما هي العادة وما زلت بقول إن الإنترنت هو مسيلمة الكذاب، والفيسبوك والتويتر هم اللات والعزة لهذا الزمان. أي خبر بيطلع كالنار في الهشيم، محدش بيتخيل أو بيتحقق الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، وبيبدأوا يتداولوا. وطبعا يعني يكفي ابن آدم كذبا أن يقول سمعت الناس يقولون، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، يكفي ابن آدم كذبا أن يقول سمعت الناس يقولون. مسألة نقل الأخبار بدون التحقق منها، ودي يعني حضرتك رجل إعلامي ورجل صحفي، وأظن في كلية الإعلام كنتوا بتتعلموا إن إحنا نتحقق من صحة الخبر، مش مجرد نشر خبر. يعني مهمة الإعلامي والصحفي
التثبت والتحقق،
التثبت والتحقق والتأكد، ثم بعد ذلك
النشر،
قبل النشر النظر إلى مآلات الخبر. وأنا كنت سعيد جدا لما بسمع الكلام ده من إعلام كبير وأستاذ في كلية الإعلام، النظر إلى مآلات الخبر. طب الخبر ده صحيح، ماذا سيترتب عليه؟
أي
هل هيترتب عليه مشاكل ومآسي ومظالم ومفاسد وخسائر، ولا لن يترتب عليه كده؟ وكان يقولوا أن الخبر إذا كان سيترتب عليه هذه المفاسد وهذه المظالم فزيه زي الفتوى الشرعية. إحنا لابد للعالم قبل أن يصدر الفتوى أن ينظر إلى مآلات الفتوى، إيه اللي هيترتب عليها.
تمام.
فالآن الصحفي أو الإعلامي بيجيب الخبر، ما يهموش الخبر ده صادق
مش كله،
أنا بتكلم على البعض طبعا أكيد أكيد يعني أكيد ما زال هناك إعلاميين وصحفيين شرفاء
بالتأكيد
ما زال. وأنا يمكن كنت كتبت مقالة الإعلام بين الشرف والزبالة، لا ما زال هناك من الإعلاميين والصحفيين من هم شرفاء ويجاهدوا لتطهير هذه المهنة، هذه المهنة التي كنا نسميها في يوم من الأيام بلاط صاحبة الجلالة.
نعم
ما عادتش كده. فواحد ينشر خبر على الانترنت، مين اللي نشره وليه وازاي؟ تلاقي مدام الخبر مثير
بدون تحقق وتثبت. نعم
مدام مثير وخبر
هيثير البعض،
فرقعه
هيثير البعض
وهيعمل خلاص تعالوا ننشره ونسخن الدنيا شويه. انا بخير الحمد لله، لم يحدث ابدا ان انا يعني يوم الجمعه ده لم يحدث ان انا عييت ولا رحت مستشفى
ولا جالك جلطه
ولا جالي ضغط دم، ارتفاع في ضغط الدم ولا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين. يوم الجمعه انا يعني صليت الجمعه وكان عندي ارتباطات وكان عندي حلقه في احدى القنوات بالليل ونمت الحمد لله كويس جدا، ويوم السبت كويس ولا رحت اي مستشفى الحمد لله رب العالمين. يعني فضل الله عز وجل علي، انا يعني لا اشتكي من اي شيء الا ارتفاع السكر احيانا لما بكون متنرفز لو غضبان ولا الظروف، لكن صحتي الحمد لله جيده وقاعد موجود الى ان يشاء الله عز وجل.
ربنا يبارك
ان شاء الله رب العالمين
يبارك في عمرك كده
وربنا عز وجل. يعني انا بقولها على الهوى، يعني اسال الله عز وجل ان ينتقم من كل من اذى مسلما.
امين.
اسال الله ان ينتقم من كل من اذى مسلما، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من أراد بمصر سوءا، وأن يعز ويحمي ويكتب المجد والتوفيق لكل من أراد بمصر خيرا.
أمين يا رب. مصر يا رب الكل يريد بها الخير داخليا وخارجيا، ولكن احنا شايفين أن هناك بعض الجهات لا تريد لمصر الخير ولا تريد لمصر الاستقرار ولا الأمن ولا الأمان. عايز اجي مع حضرتك وتحليل الاحداث زي ما اتعودنا من الدكتور صفوت دايما الصراحه والوضوح. وقت احنا عندنا مشكله في البلد، عندنا دلوقتي حاله تقسيم، البلد بقت مقسمه، بقت الوقت بقت مفتته، بقى عمليات التخوين شغاله، عمليات الاتهام بالعماله والى اخره. احنا الان اصبحنا مش هي دي مصر اللي كانت الناس كلها بتتكلم عنها واللي كانت بتحلم بيها. مين السبب؟
مين السبب؟ خليني أكلم حضرتك على جهتين في مصر
تمام
هم السبب، وهناك جهات أخرى كثيرة
معاونة
أو مش معاونة، يعني هناك من يخوض معارك بالنيابة عن آخرين. بتكلم بوضوح شديد
تمام.
في مصر عندنا رأس حربة شديدة اسمها الإعلام والصحافة، هذه رقم واحد. يعني أنا أمس كان عندي وفد من مجموعة من الدعاة السعوديين والإخوة السعوديين اتكلموا إن هم جايين مصر ومتخيلين إن هم مش هيعرفوا يمشوا في الشارع، مش هيلاقوا إزازة مية يشتروها، متخيلين كده من الإعلام.
أيوه
الناس ساكنين في فندق في وسط البلد يعني على الكورنيش، وبيقول إحنا تعمدنا إن إحنا نتنقل بعربيات تاكسي وعلى رجولنا وفي المواصلات عشان نشوف البلد، وجايين لي في اكتوبر مفيش اي حاجه. اعلام كاذب البعض، مش الكل
تمام.
اعلام كاذب، صحافه كاذبه، اعلام البعض منه سحره فرعون وما زلت مصر على هذه الكلمه، والصحافة البعض منها سحرت فرعون وما زلت مصر على هذه الكلمة. فده رأس الحرب الأولى
تمام،
وأقول هو العدو الأول لمصر الآن في الداخل، الإعلام والصحافة التي لا يهمها أبدا مصلحة هذا البلد، كل ما يهمها هو إسقاط محمد مرسي أو المشروع اللي يحمله محمد مرسي حتى وإن سقطت مصر، وتنصيب مشروع آخر يحقق لهم ما يريدون.
طيب نيجي للتانية ولا نعلق على الأولانية؟
اتفضل.
طب ما هو مسألة الإعلام والصحافة حضرتك بتوجه الاتهام لبعض وسائل الإعلام عشان يبقى الكلام واضح للجميع. طيب ما هو الإعلام؟ ما هو اللي كان بيروج للإخوان؟ ما هو اللي كان الإخوان بيطلعوا في وسائل الإعلام؟ وهو الجرائد والصحفية اللي كانت فتح الباب للإخوان من أجل الترويج لأفكارهم وكانت فتح الباب ليهم. الوقت الآية انقلبت ليه؟
لا لا لا، كلام ده غير صحيح إطلاقا وغير مظبوط إطلاقا. الصحافة أو الصحافة، ما نتكلمش على الصحافة يعني، خليني بتكلم على صحفيين،
بعض الصحفيين
أو بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين وبعض الصحف وبعض القنوات من يوم أن نشأوا وهم أعداء، مش الإخوان، ما نتكلمش على الإخوان، بتكلم على مشروع الإسلام. وحتى إذا تكلمت على الإخوان، من يوم أن ظهرت بعض هذه الصحف وبعض هذه القنوات وبعض هؤلاء الصحفيين وبعض هؤلاء الإعلاميين وهم ضد أي شيء يمت للإسلام بصلة، وهم ضد أي حد هيغير نموذج حياتهم ومظهر حياتهم، وهم ضد أي حد يخالفهم في الرأي، وهم ضد نحن أو الفوضى. مين؟ لا يعني اطرح لي أسماء أقولك إيه الوجوه الإعلامية اللي طالعة اللي موجودة كلها، اللي أنا البعض اللي بنتكلم عليهم، بعض سحرة فرعون، وإحنا في الثورة كنا رافعين صورة في 18 يوم، أما بقول الثورة يعني 18 يوم، عاملين بوستر كبير كان الشباب عاملينه وحاطين فيه صور إعلاميين، وكان مكتوب عليهم دول مجرمين مبارك. هم راحوا فين؟ هم هتلاقي الصور اللي كانت في الميدان هي اللي موجودة الآن وهي المتبوئة الآن. القنوات والصحف التي كانت تبكي على مبارك أثناء الثورة هي اللي موجودة الآن. فين؟ مين قال إن دول في يوم من الأيام دافعوا عن الحق؟ دول يدافعوا عن الباطل ويدافعوا عن مصلحتهم، ولا والقاعدة بتاعتهم يعني عندهم قاعدتين مهمين جدا: الحق حيثما كانت مصلحتي، والقاعدة الثانية حيثما كانت مصلحتي فثم طاعة الله. ادفع لي ما أريد، أكتب لك وأقول لك ما تريد.
طيب حضرتك قلت إن هم ضد الإسلام، لا نقول ضد الإسلام ولا ضد المنتسبين للإسلام؟
إيه خليني أقول لحضرتك، يعني أنا ما عنديش فرق في الكلام ده. مش هفرق بين الإسلام وبين المنتسبين.
هو بيقول لك أنا مش ضد الإسلام.
لا أنت ضد الإسلام. أنت ضد الإسلام. خليني، أنت قلت بوضوح، لا بوضوح شديد ضد الإسلام.
ولكن أنا أقول لك الصورة الثانية.
النهاردة أنت بتهاجم الإخوان. لو الإخوان تنحوا هتهاجم السلفيين. لو السلفيين تنحوا جم الصوفية هتهاجم الصوفية اللي هم المجموعة دول. أنت هتهاجم أي شيء يدعو إلى الإسلام. ليه؟ لأن أنت شيوعي أو يساري أو علماني أو ملحد، أنت إيه؟ هو مين؟ يعني هو لما يجي يقول الإخوان المسلمين أو السلفيين، طب أنا عندي لسان وعندي منابري وأقدر أقول اليساريين والشيوعيين والناصريين، وأنا ما أقدرش أقول هم الإخوان المسلمين دول ولا السلفيين، هم مش قطاع من الشعب وحزب موجود وطيار موجود، تهاجموا ليه؟ هو انت لما تقول ان الاخوان خرفان، طب انا اقدر اقول ان اليساريين بقر، واقدر اقول ان الشيوعيين خنازير، ما انا اقدر اقول، لكن احنا ما زلنا مؤدبين ومش هنوصل لهذه المرحله اطلاقا. ما هو انت لما تيجي تمسك حلقه زي دي وتتصيد للشيخ صفوت كلمة وتقعد تعلق عليها في برنامج، طب ما أنا أقدر أعمل كده، لكن مش هي ديت الحقيقة. هو أن هناك صراع أيديولوجي، مش صراع سياسي، صراع أيديولوجي. هناك مشروع وهناك مشروع ضده، فهي القضية الآن هي قضية مشاريع. أنا لما بشوف واحد، أنا عاوز أفكر حضرتك، انتخابات 2011 بعد الثورة كان الإعلام ده بيهاجم الإخوان؟
لا
لا، كان بيهاجم مين؟ السلفيين. كل الإعلام ده كان ثاني ألسلته بيهاجم السلفيين، لأن السلفيين كانوا خايفين، هم خايفين من السلفيين. والسلفيين بالنسبة لهم مجهول، يعني أول مرة ينزلوا الإخوان بقالهم سنين بيمارسوا ومحتكين بيهم. لكن السلفيين لا، ده لسه جديد وخايفين منهم، وبدأوا يطلعوا الفتاوى بقى اللي يعني اللي في الزوايا، وبدأوا هجوم شديد على السلفيين. وجدوا ان الاخوان هم الاغلبية وان السلفيين ما هماش اغلبية. اخوان خدوا مش عارف كام و30 ولا كام فرق و40، السلفيين خدوا ما عرفش كام و20. فايقنوا او هم ظنوا ان لا، ده العدو الحقيقي بتاعنا وبتاع مشروعنا ما هماش السلفيين، ده العدو الحقيقي بتاعنا وبتاع مشروعنا هم الاخوان. طب تعالى نضرب الكبير ونكسره، وبعدين السلفيين واضح هو ده منهجهم، بيقول كده، واضح ان هم مش متواجدين في الشارع، ده تحليل من احد كبرائهم، فخلونا ننحي دول والسلفيين هنقدر نتعامل معاهم.
هم
مش فاهمين مش فاهمين ان الشعب المصري عاوز من ينادي بالاسلام بغض النظر عن الرايه اللي بترفعها، سواء كانت رايه الاخوان ولا رايه السلفيين. اذا اسقطوا رايه الاخوان ستصعد رايه السلفيين، اذا اسقطوا رايه السلفيين ستصعد رايه الاخوان.
طب يعني المقصد المشروع الاسلامي،
المقصد المشروع الاسلامي،
هو فين المشروع الاسلامي؟
وهو فين المشروع الليبرالي؟
الاخوان هم اللي بيحكموا، فهم اللي يقولوا مشروعهم.
وانتوا كمعارضه انتوا عاوزين الحكم، طب قولوا لي مشروعكم. فين المشروع الليبرالي؟ فين المشروع الناصري؟ فين المشروع الشيوعي؟
هيقول لك التيار الشعبي عمل مؤتمر اقتصادي من اجل النهوض بالبلد.
طب ما الاستاذ ايمن، الدكتور ايمن نور عمل مؤتمر اقتصادي من اجل النهوض بالبلد. دي مكالم. يعني التيار الشعبي عامل المؤتمر دي مكلمه. عملوا ايه وبعدين؟ انا نفسي المعارضه، انا يعني هاجي المشروع الاسلامي، نفس المعارضة دول يقولون يعني طيب محمد مرسي غلطان مثلا، ما عرفش ينظف البلد، طب تعالوا انتوا جيبوا لنا مشروع ننظف به البلد.
ما انت بتبعدنا عنك.
انا ما ببعدكش عني، جيب لي مشروع. انا ببعدك عني عشان انت عاوز تسقطني، عشان انت عبد مشتاق، عشان انت ترى ان هذا الكرسي بتاعك ومن حقك ومش هنتنازل عنه. لا، انت بتحلم، انت بتحلم. الشعب هو اللي يقول مين بتاعه. نفسي افهم مين واحد كده يقول لي مرشح رئاسي سابق تايتل بتاعه. في عمرك في الدنيا سمعت تايتل مرشح رئاسي سابق؟ انت المفروض تقول مرشح رئاسي فاشل، لان انت فشلت. انت لو الرئيس فاز عنك بصوت واحد يبقى انت فشلت. هو اوباما كان مين اللي ضده في الانتخابات اللي فاتت دي؟ انا مش فاكر، محدش فينا فاكر. يا ريت
قعد في جنب
لو بتقول الكنترول يفكرونا بيه.
روموني،
ميت روموني فينه؟ راح فين؟
شاف مصالحه
خلاص، خاض التجربه. ما يقوليش بقى مرشح رئاسي سابق، انت مرشح رئاسي فاشل، ما تتكلمش. لو عندك كرامه وعندك شرف ونخوه خلاص بقى سيب الدنيا، او ابدا اشتغل للانتخابات القادمه بعد 4 سنين. لكن ما توجعش دماغي وتصدع دماغي وتقول لي انا فين انت الشعب ده. هم فاكرين ان هم يقدروا يعملوا ثوره جديده؟ الثوره دي اللي عملها الشعب المصري، لا اخوان ولا سلفيين ولا نصريين ولا طيار ولا مش طيار، الشعب المصري.
ما انتش خايف من مساله الثوره؟ عشان ارجع ضروري للمشروع الاسلامي، مش خايف من الاحداث اللي بتتم وارتفاع الاسعار والكلام على ثوره الجياع والناس غلبانه، الناس مطحونه في الشارع؟
مش خايف، لان الشعب ده اصيل، والشعب ده هيصبر.
ما هو محتاج اللي يحس بيه،
وكلنا حاسين ببعض. مين قال ان مش حاسين؟ بص يا استاذ ملحم، يمارس الآن على مصر حصار اقتصادي حقيقي. حصار اقتصادي حقيقي، وللأسف الشديد يمارس من دول عربية خليجية. أنا أقول لحضرتك حاجة، الثورة قامت ومش عارف كان في الاحتياط النقدي، الناس بتوع الاقتصاد بقى اللي بيجيبوهم بيقولوا كان أظن 28 مليار
تمام
او 32 مليار. محمد مرسي انتخب بعد قيام الثورة ب 17 شهر 17 شهر استلم الحكم والاحتياط النقدي ال 17 مليار راحوا فين؟ المجلس العسكري اللي كان موجود والحكومات اللي كانت موجودة كل شهر بتسحب مليار دولار من الاحتياطي عشان تأكل الناس، والجيش مول كمان بثلاثة مليار من ميزانيته. تم يعني ايه؟ يعني انتوا سلمتونا البلد او سلمتونا، لان هاجي للنقطة دي، احنا ما بنحكمش، انتوا سلمتوا البلد للرئيس محمد مرسي وانتوا بتصرفوا من احتياط النقد. دي جريمة يجب ان يحاكم عليها من كانوا في السلطة ومن كانوا يفعلوا ذلك. ولذلك الناس ما كانتش حاسة بأزمة قوي. طب محمد مرسي يقدر ياخد من كل شهر مليار دولار يعمل. الدكتور شهاب ابو زهو امبارح بيقول لك معلومة بتاعت السولار، دي معلومة حقيقية. احتياج مصر السوق المصري 34 ألف طن في اليوم، بيتضخ في السوق 38 ألف طن في اليوم، بيروحوا فين؟ هي أزمة السولار دي ما كانتش موجودة أيام حسني. هو أول شهيد في طابور العيش كان إمتى؟ كان سنة كام؟ كان سنة 2004. هي أزمة البوتاجاز وأنابيب البوتاجاز ما كانتش موجودة أيام حسني. هو كان سواقين القطر حد منهم يجرؤ يقول اضراب ولا زود مرتب؟ الاسلاميين الان لا يحكموا، ولذلك محدش يحاسب ويقول الاسلاميين اللي بيحكموا.
طب ما هي البلد بتقع،
ما انتوا اللي بتوقعوها.
ازاي؟ ما هو
حطوا ايديكم في ايدينا،
هم في السلطه، هم اللي
مين فجوه في خلوة. ما تعالى بقى، مين اللي في السلطه؟
ما انا بس عايز اعرف الاول مين اللي في السلطه. انا عايز فين المشروع الاسلامي؟
ما زي ما قلت لحضرتك، جيب لي المشروع الليبرالي، جيب لي المشروع الناصري. المشروع الناصري ان انا امسك الاسلاميين وامسك الاخوان وامسك كل الناس واحطهم في السجن. المشروع الناصري يروحوا يتفرجوا على فيلم الكرنك. المشروع الناصري يروحوا يشوفوا صلاح نصر كان بيعمل ايه. المشروع الاسلامي بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه، هي الوسيله. انا عاوز اعلو بمكانه المراه، بامكاني ان انا اعلو بمكانه المراه عن طريق الإسلام وعن طريق أحكام الإسلام والشريعة الإسلامية، ومن حقي ومن طريق آخر إن أنا أعلو الإسلام عن طريق الليبرالية أو الانحلال أو العلمانية أو أي حاجة. لا، هو عاوز يعلو بمكانة المرأة وأنا عاوز أعلو بمكانة المرأة، بس أنا بعلو بمكانة المرأة بما يرضي الله عز وجل، بما يتوافق مع كتاب الله ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هتقول لي هيبقى ارتداد وهنعرج عصر الحريم؟ إذا كان ده في هذا رضا الله عز وجل هيتحقق وهيتم. أما تيجي تقول لي الاقتصاد وأنا ما أقدرش أستغنى عن الربا، وأنا ما أقدرش أستغنى عن، لا، لازم هستغنى عن الربا. إذا ما قدرتش أستغنى عن الربا يبقى أنت اللي عندك الخلل، يبقى أنت اللي عندك الخلل. أما أجي أقول الأحوال الشخصية بين الناس هعملها إزاي وحققها إزاي، أما أجي أقول العدل والعدالة الاجتماعية هحققها إزاي، هحققها بالشيوعية واليسارية ولا هحققها بالاشتراكية الناصرية ولا هحققها بالإسلام والاقتصاد الإسلامي؟ لا حد يقول لك هو فين. ما تقول لنا، ما تسيبوا الناس تشتغل، ما تدونا فرصة. انت حضرتك لما تيجي تتكلم على القضاء على الخمرة او القضاء على اي مظهر من مصادر الاثام، ما نقدر اقضي عليه بالكرباج واقدر امنع مصانع الخمور واقدر امنع التهريب واقدر اقضي عليه مع دول بعلو القيم والاخلاق. مشروع الإسلامي المحور بتاعه هو الإنسان، الإنسان.
طيب خليني مع الإنسان.
الكلام ده بالمناسبة
أنا عايز إجابة محددة.
أنا إجابتي محددة هي.
مش واصلة، يعني مش واصلة خالص. بمعنى يعني المشروع الإسلامي أنا مش حاسس هو فين. المشروع الإسلامي بنتكلم كلام.
بتتكلم في إيه؟ ما هو كل حاجة كلام. ما
تدي أنا عايزين واقع،
ما تدي للناس فرصة علشان يشتغل.
طب ما بقالهم 9 شهور
هو 9 شهور دي فرصة؟ خليني نيجي بقى للنقطة الأخرى.
أنا جاي بخطة معينة. إن أنا الشهر الأول هعمل، الميت يوم هعمل.
إن أنا ما بحكمش. الإسلاميين لا يحكم. أنت عندك حكومة فيها 36 وزير، منهم كام وزير إسلامي؟
7 أو 8
أو 10، وما هماش الوزارات السيادية.
أي.
أما تيجي في المحافظين، أنت عندك كام محافظ إسلامي؟ 6 ولا 7؟
قول 10 زي
من 27. من 27
ما هو التانيين متعاطفين معاهم.
يعني ايه متعاطفين معاهم؟
يعني محبين.
بص يا استاذ ملهم، انا دايما لما اجي اتولى مسؤوليه مسكتين الاستوديو ده لازم تتركني اعمل، وبعد ما اخلص تعال حاسبني. ما ينفعش تحاسبني بالحته، ما ينفعش تحاسبني وانت تعلم أن صندوق النقد بنتفاوض معاه، سواء بقى ربا ولا مش ربا. أنا غير راضي عن القرض بالمناسبة، وقلت هذا الكلام للرئيس، وده فيه ربا وحرام. لكن جاء صندوق النقد وإنت ما تفرقش معاك الحلال ولا الحرام، أنت كل اللي يهمك هو تحقيق مجاعة في هذه البلاد لإيصال الناس أن هي تصور على هذا الأمر، فتروح تفتعل أحداث ترسل رسالة إلى الغرب، مصر غير مستقرة. هي أحداث الكنيسة وأحداث الخصوص،
الخصوص والكلدرائية
وستة يوم السبت 6 أبريل والكلام ده، هو إيه المطلوب منه؟ هذه الأحداث كلها مدبرة، وأنا أحمل الحكومة وأحمل الرئيس مسؤولية، لا أبرئهم، لكن ما تجيش تقول إن دي ظروف طبيعية. أنا يعني تكلمت أو حضرت نقاش.
طب بتيجي نعرف النقاش والحالة اللي حضرتك هتقولها لنا والتفاصيل اللي هتقولها، ومسألة إن ده شيء مخطط ما هوش شيء مفاجئ، ومحتاجين نسمع ونعرف ونتأكد المؤامرات اللي بتتم، والكلام اللي الدكتور محمد نورس بيعلنه أن هناك مؤامرات داخلية وخارجية ولم تعلن للرأي العام، محدش عارف القصة والحكاية ومين اللي بيتآمر بالأدلة علشان الناس ترتاح. ونقطة مهمة جدا، الشعب يريد تطبيق الشريعة. فين الشريعة وفين الكلام اللي كنا بنسمعه؟ ولما ببقى محتاج مليونية أو محتاج مظاهرة أو محتاج تجمع، بنطلع الشرعية والشريعة، أخذ اللي أنا عايزه من التجمع اللي أنا عايزه، وبعد كده بقوم راجع والشريعة بتدخل تاني في الدرج إلى آخره. محتاجين نتكلم في الأمور دي بتفاصيل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام،
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال، المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت، 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكمل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت، 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
رعاية سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل، وبمناسبة إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية، كونوا معنا في الملتقى الأسري الأول
فبهداه مقتده
بحضور نخبة من العلماء الخميس 11 من نيسان الحالي الساعة 2 ظهرا بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، والدعوة عامة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دكتور صفوت، كنا بنقول قبل الفاصل من يقوم بالتأمر على مصر والرئيس؟
كل من لا يريد الخير لمصر وكل من لا يريد للمشروع الإسلامي أن يتم. حط بقى تحته كل حاجة. هم الأستاذ حمدين صباحي والناصريين والطيار الشعبي ما بتأمروش على الرئيس، هو محمد البرادعي والحزب الدستور ما بتأمروش على الرئيس، هو الشيوعيين واليساريين والاشتراكيين ما بتأمروش على الرئيس، هي إسرائيل ما بتتأمرش على الرئيس، هي الإمارات العربية المتحدة والكويت ما بتأمروش على الرئيس، كل الناس بتتأمر. وإحنا مش طول عمرنا هؤلاء الناس يحاربوا التيار الإسلامي والمشروع الإسلامي، لكن طرق المحاربة بتختلف من وقت لوقت. من وقت ما في حكومة وفي دولة بتحاربك خلاص قايمة بالدور، ومن وقت انت بتبدأ تحط ايدك على الحكم تبدأ نوع اخر من المحاربة. انت متخيل حضرتك لما يبقى فيه موظف في الدولة في اي قطاع من قطاعات الدولة اتربى واصبحت العقيدة بتاعته ان الاسلاميين دول ولا الاخوان ولا السلفيين دول الارهابيين والمتطرفين ومتربي على انه بيعاديك، انت متخيل ان مجرد ما بقى رئيس جمهورية منهم متخيل ان هذه العقيدة ستتحول من عداء الى محبة؟ مستحيل مستحيل. كل ده بيحاربك، كل ده لا يهمه اطلاقا ان انت تنجح، لان الشعب المصري وطبيعته وغالبيته هو شعب بيحب الاسلام، شعب عاوز يحكم بشرع الله. اذا كان الناس دول مش هيحكموا بشرع الله طب تعال انت احكم بشرع الله. هو ايه الفرق؟ هو انا ليه رحت انتخبت في الجوله الاولى محمد مرسي وما انتخبتش حمدين صبحي؟ ان محمد مرسي بيقول لي انا هحكم بشرع الله. طيب محمد مرسي حكم وما شفتش منه حاجه نحو تطبيق شرع الله، اعمل ايه؟ هروح بقى اولع له واحرق له واعمل له ولا اللعبه اللي بيلعبوها والجيم اللي بيتلعب بيقول كده، واللي هم بينادوا بيه بيقول كده، بيقول طيب. استنى لغايه انتهاء الفتره بتاعته ما تنتخبوش تاني.
طيب الفتره لغايه ما تنتهي ما تنتخبوش تاني والصندوق بالشرعيه الصندوق. طب الدكتور محمد مرسي مع المشروع الاسلامي،
انا بس شرعيه الصندوق دي عاوز اقف عندها وقفه،
هنجيب كل حاجه هنجيلها ان شاء الله، ربنا يبارك بس في الوقت يا رب، اللهم امين. الشريعه والمشروع الاسلامي، طب اذا كنت انا مش عارف ارجع الضباط الملتحين اللي عملهم.
استاذ ملهم القضيه مش قضيه ضباط ملتحين او مش ضباط ملتحين، احنا ما بناخدش الموضوع بالحته. انا واحد من الناس
دي مقدمه
ثواني، انا واحد من الناس وهؤلاء الضباط الملتحين يعلموا مدى تعاطفي معهم ومدى وقوفي الى جوارهم. الموضوع مش موضوع ان انا باخد حته واروح اعمل فيها حاجه. حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم لما اقام دوله الاسلام مش هتكلم في الفتره المكيه لكن هتكلم وصوله للمدينه. النبي صلى الله عليه وسلم هل بمجرد وصوله للمدينه أقام دولة الإسلام ولا بدأ في قيام دولة الإسلام؟
بدأ في قيام
دولة الإسلام. وعاش النبي في المدينة 11 سنة. 11 سنة دول النبي بيقيم فيهم دولة الإسلام، مش كده؟ ما أقامهاش النبي في 9 شهور، ما أقامهاش النبي في سنة ولا سنتين ولا ثلاثة. طيب 11 سنة في حضرة النبي ومع النبي ومع الصحابة يساووا كام سنة مع اي حد تاني؟ طبعا ده قياس انا ما بطالبش بتطبيقه، لكن بقول خلونا يا جماعه نصبر. الشريعه الاسلاميه وباجماع علماء الامه هناك من الشريعه من هو واجب التطبيق على الفور، وهناك من الشريعه ما هو واجب التطبيق على مراحل. مثال، وهذا المثال انا استعيره من الشيخ حازم ابو اسماعيل لما كان مرشح للرئاسة وجاء وجلس معنا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وسألناه هتطبق الشريعة ازاي وامتى، قال نفس الكلام، قال انتوا شيوخنا وانتوا تعلموا كيف تطبق الشريعة. هناك احكام تطبق على الفور وهناك احكام تطبق على التدرج، ومن الذي يقول ان هذه الاحكام تطبق على الفور ومن يقول ان هذه الاحكام تطبق بالتدرج؟ العلماء مع أصحاب السياسة وفقا لمصالح كثيرة وأمور كثيرة. مثلا كازينوهات شارع الهرم هقفلها الصبح، مش محتاجة. إلغاء الربا وتحويل البنوك من بنوك ربوية إلى بنوك إسلامية، هل ده هيتطبق في يوم وليلة؟
لا،
ده محتاج قوانين ومحتاج تشريع ومحتاج تدرج ومحتاج، لان دي مصالح ناس واموال ناس. لكن نيجي للخمره ولا نيجي لكازينوهات شارع الهرم، ايه اللي هيحصل؟ ان في عقد موجود، بقى الخيار قدامي ان انا بفسخ هذا العقد وبقفل المحل ده اللي معمول وفقا لقانون ومعمول وفقا لمستندات واوراق ورخص. لو انا قفلته، هذا الرجل صاحب هذا المحل هيروح يرفع علي قضية وياخد مني تعويض،
تمام،
وياخد حكم قضائي، ممكن يكون الحكم القضائي ده بإعادة فتح المحل. يبقى انا لازم ادرس الموضوع كويس.
طيب
الشريعة الإسلامية هتطبق؟ الشريعة الإسلامية هتطبق. محمد مرسي احنا انتخبناه عشان الشريعة الإسلامية، الإخوان موجودين عشان الشريعة الإسلامية، السلفيين موجودين عشان الشريعة الإسلامية. لو ما طبقوهاش مش هننتخبهم.
طب الكلام اللي حضرتك بتقوله مش ده معروف؟ ان انا الكازينوهات الهرم دي ماشيه بالتدرج والدنيا دي كلها ماشيه ما بتجيش مره واحده. طب ليه احنا لما ما بنجيش نقول للناس من البدايه ان الشريعه ستطبق بالتدرج؟ طب بدل ما ارفع شعار الشعب يريد تطبيق الشريعه،
ده الكلام،
ده الكلام اللي وصل للناس.
لا يا استاذ ملحمد،
الكلام اللي انا هطبقها دلوقتي،
الكلام في لا ما فيش حاجه اسمها، ما حدش ابدا يقول الكلام ده. الكلام ان احنا هنطبق الشريعه. مهمه العلماء والدعاه ان يبينوا للناس كيف تطبق الشريعه الاسلاميه. دكتور محمد مرسي طالب من مجموعه من العلماء ومجموعه من القانونيين ايه هي الاشياء التي تتعارض مع الشريعه الاسلاميه في قوانين الاحوال الشخصيه مثلا. في خطوات، في خطوات
الناس ما تعرفش ده.
ما احنا بنقولها هتطبق. خليني اقول لك حاجه، الناس ما تعرفش ده لان الاعلام سحرت فرعون، اللي فيهم البعض منهم اللي هو سحرة فرعون، وبالمناسبة أحد هؤلاء السحرة، أحد سحرة فرعون، يعني بيقعد كده مكعبر في 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 مكان، بل قال الكلام ده على القناة بتاعته. طب هما بيسمونا سحرة فرعون، طب سحرة فرعون آمنوا، طب إيه بقى بقول له لا، أنت جاهل بشرع الله وجاهل بالشريعة. في حاجة اسمها الشبه أو الجمل التشبيه، في أداة تشبيه وفي مشبه وفي مشبه به وفي وجه الشبه. احنا ما بنشبهكم بسحرة فرعون، ما بنشبهكمش بالكفر بتاع سحرة فرعون قبل الإسلام، ولا بنشبهكم بالإيمان بتاع سحرة فرعون، لأن انتوا لم حتى لو كفرتم، أنا لا أتعامل معهم على أنهم كفار، دول مسلمين، ولو كفرتم لن تصلوا إلى درجة كفر سحرة فرعون، ولو آمنتم لن تصلوا إلى درجة إيمان سحرة فرعون. وجه الشبه هنا القضية عند سحرة فرعون، أنهم كانوا يلبسون على الناس، يخيل إليه من سحرهم، من السحر بتاعهم بيقلبوا الحقائق، العصايا ألقوا عصية من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى، فهم سحرة فرعون بيقلبوا الحقائق الى باطل ويقلب الباطل الى حقيقه. هو ده وجه الشبه، مش كفر وايمان.
لما يبقى في انجازات لرئيس مرسي، ولما يبقى في مشروعات بتقدم علشان تطابق الشريعه وتبقى تسير على الشريعه الاسلاميه، هو مين اللي هيقلب الحقائق دي؟ مين
اللي هيقلب؟ هم
ما هي لا يتم الاعلان عنها اصلا، لا يتم الاعلان عنها.
استاذ ملهم خليني بس اقول لحضرتك،
اتفضل.
لما يجي الاعلام يتكلم ويعرف معلومه زي معلومه السولر،
ايوه،
ان احنا بنستهلك 34 الف طن في اليوم وبننزل في السوق 38 الف طن، حد في الاعلام قال المعلومه دي؟ ابدا. وحتى لو قالها، هل عمل سبوت عليها وعالجها وبدا يبين للناس؟ ما حصلش. السودان، رحله السودان اللي الرئيس راح، انا لا ادافع مكاني هنا، انا لا ادافع عن الرئيس مرسي، لكن انا بدافع عن مشروع بنبدا فيه. يا جماعه ده احنا خدنا خطوة ان احنا عندنا رئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر من بعد الملك فاروق، يبقى عندنا رئيس مدني، كل الرؤساء اللي عندنا عسكريين، ولأول مرة يبقى عندنا رئيس منتخب. ما تخلوا الراجل يكمل مدته وما ننتخبوش تاني ونسقطه بس بعد الأربع سنين. رحلة السودان الإعلام كله بيتكلم على ايه في رحلة السودان؟ حلايب وشلاتين، كدابين، اقسم بالله العظيم كدابين.
طب ما هو مساعد الرئيس السوداني هو اللي قال.
يا اخي احنا مالنا يا اخي، احنا مالنا مساعد الرئيس السوداني قال ولا ما قالش؟ انت في مصر. الكلام ان الرئيس مرسي هيتنازل عن حلايب وشلاتين، المتحدث الرسمي طلع وقال لم نتطرق الى هذا الموضوع اطلاقا. حد اتكلم؟ حد اتكلم بقى عن فتح الطريق البري اللي بين مصر والسودان؟ حد تكلم عن 5000 رأس من الماشية اللي هتيجي مصر من السودان؟ حد تكلم عن الاتفاق مع السودان على 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 حصة مصر من النيل؟ حد تكلم على 2 مليون فدان اللي هيزرعوا قمح في أرض السودان لصالح مصر؟ حد يتكلم على الكلام ده؟
احنا اتكلمنا عنه.
ما هو انت
عارف المشكله. معلش عارف المشكله في ايه يا دكتور؟ خليني بس اتكلم معاك بصراحه. احنا بنتكلم مع بعض، ما هو الناس اللي بيتفرجوا علينا دول واللي بيشاهدونا هم اساس المشروع الاسلامي، وهم اساس الدكتور مرسي، وهم اللي انتخبوا الدكتور مرسي.
جميل.
طيب انا لما اجي افاجئ وبكل وضوح، انا لما اجي افاجئ الاقي قيادات الاخوان، قيادات حزب النور، قيادات حزب الوطن، قيادات الاحزاب الاسلاميه كلها، الوزراء المحسوبين على الاخوان غير المحسوبين على الاخوان، الكل بيجري على القنوات الثانيه. لما بنيجي نرفع سماعه التليفون ونيجي نكلم حد فيهم، انا مش فاضي والله، ده انا مش عارف عندي ايه. وتيجي تقولوا لنا الاعلام الاسلامي، طب واحنا محسوبين على التيار الاسلامي، طب بتدعمونا؟ الوزير يجي، وزير التموين اللي قاعد عامل قلق في مصر، واللي كل واحد يعني اقول ايه، اللي قاعد بيروح كل القنوات، طب بتيجي هنا؟ طب ما احنا بندعوه، ما بتجيش ليه؟ الوزراء كلهم، اسامه ياسين والمجموعه كلها، مع احترامنا للجميع، محدش بيجي ليه يا دكتور؟ قيادات الاخوان هم فين؟
بص يا استاذ ملهم، انت مجرد ما كلمتوني ترددت
يا دكتور.
ثواني.
لا
جيت مباشره.
اه
خليني وانا بقول لحضرتك وانا جاي معاك،
اه
وانا جاي في الطريق احدى الصحف، والله يعني ناقص يقطعوا نفسهم علشان اروح اعمل معاهم حوار، اسف لان انتوا جريده مش محترمه، قلت لهم كده بالنص. إذا كان هؤلاء القادة والأعلام اللي أنت بتكلم عليهم بيعملوا كده يبقى غلطانين.
الحل إيه؟
غلطانين. الحل ما لناش دعوة بيهم، خلاص هنعمل لهم إيه؟ هنعمل لهم
طب
إيه؟
طب ما هي الناس بتسمع المعلومة.
بص يا أخ ملهم، الناس في القنوات بتاعتنا ديت بيثقوا فينا لما بنيجي نقعد نتكلم معاهم هنا. أنت لما تيجي تقعد تتكلم معاهم هنا أحسن من أي وزير. الوزير اللي هيجي او يمتنع هو سيسأل امام الله عز وجل وربنا هيحاسبه. انت ما جيتش قلت الكلمة دي ليه في قناة الرحمة اللي المشاهدين بتاعها محتاجين
يسمعوا الحقيقة.
الحقيقة خليني اقول لحضرتك حاجة، احدهم بسأله نفس السؤال ده والله، قال يا دكتور المشاهدين بتوع القنوات الاسلامية بتوعنا مش معقولة يعني محتاجيننا، ما هم واثقين. قلت له لا
لا خالص.
قلت له لا،
بقى في فجوه كبيره،
بقى في فجوه كبيره. قلت له لا، وقلت له لا لازم تروحوا. انا واحد من الناس، انا مقل الظهور هذه الايام مش علشان اي حاجه الا مرحله استراحه محارب. استراحه محارب، احنا في 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 جو الان لابد ان كل واحد فينا يعرف متى واين وكيف تقال الكلمة، متى وأين وكيف تقال الكلمة. أنا لما رحت غزة ويجي جريدة زي الفجر، جريدة زي الفجر، يكتبوا كده على الموقع بتاعهم صفوة حجازي بالفيديو، صفوة حجازي بيادة أي حمساوي أشرف من أي جندي في العالم، كدابين كدابين. تفتح الفيديو مفيش حاجه من دي خالص. اما يطلع حد في قناه يهاجم صفوة حجازي عشان بيقول ان شيخ الازهر لا يمثل الاسلام وهو ممن يهدمون الاسلام، كذاب. الضيف والمذيع بتاعه مش كده اطلاقا اطلاقا. دي ده اعلام، انا ما ينفعش اروحه، ما ينفعش اروح. واحنا في الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح طلعنا بيان الاسبوع الماضي بان احنا بنقاطع هذه القنوات التي تنشر الكذب والتي تزيف الحقائق. ال- 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 الوزراء والمسؤولين والاعلام الذين يرفضوا الظهور في القنوات الاسلاميه والقنوات الدينيه غلطانين، غلطانين بشده. ده يجب دعم هذه القنوات، وبقول قطعوا القنوات الأخرى.
طيب لما بقول الشعب يريد تطبيق الشريعة، علشان انتقل بس لموضوع القدرائية وموضوع اعتكاف البابا إلى آخره، لما بنبقى محتاجين ناس ومحتاجين حج ومحتاجين جمهور كبير وقطاع عريض من المصريين، بنقول الشعب يريد تطبيق الشريعة. لما باخد اللي أنا عايزه واخد مصلحة وحجد عشان الصور والقنوات تشوف المليونيات وتشوف الملايين اللي موجودة، خلاص أنا أديت الغرض اللي أنا عايزه وأديت الرسالة، أرسلت الرسالة للمعارضين كلهم إن أنا أنتوا بتجمعوا 100 أنا أقدر أجمع مليون. فين الكلام ده؟
لا هي دي معلش مع احترامي الشديد القضية مش كده خالص. إحنا كإسلاميين ما عملناش غير مليونيتين اتنين، المليونيتين اللي نقدر نقول مليونيات حقيقية علشان الشريعة الإسلامية. كانت المليونية بتاعة شهر 7/2011 في ميدان التحرير، وكانت مليونية النهضة في ميدان الجيزة. وكان الهدف من المليونيات دي ليس الضحك على الناس بان احنا هنطبق الشريعة ولا ان احنا بنخدرهم بهذه الشعارات، لا، الشعب المصري اوعى من كده بكتير، والاسلاميين اوعى من كده بكتير، ما بيتخدروش وما بيجوش ورا كلام، لكن هناك اهداف اخرى كتيرة، منها ممكن يكون منها او من احدها انتوا بتحشدوا، ما احنا نقدر نحشد، انتوا عندكم مليونية ما تقدر تجيب مليون، ما احنا نقدر نجيب 4 مليون، ممكن ده يكون احد هذه الاوجه او احد هذه الاسباب، لكن ان احنا نخدر الناس لا لا اطلاقا. ده ممكن تكون هذه المليونية، يعني مثلا من ضمن الاهداف بتاعت مليونية النهضة كانت رسالة للرئيس نفسه، للرئيس محمد مرسي، ان احنا ما زلنا بنأيدك علشان تطبيق الشريعة الإسلامية، مش علشان شخصك ولا علشان جماعتك ولا علشان حزبك، لا ده احنا ما زلنا بنأيدك يا دكتور محمد مرسي وصبرين على حضرتك علشان الشريعة الإسلامية.
طيب رسالة للرئيس مرسي بتقول له ان احنا بنأيدك ومتضامنين معاك وبنقول لك اشتغل واحنا وراك، شايف التأييد ده موجود دلوقتي؟ شيء موجود؟
موجود
نفس التأييد؟
موجود.
موجود للرئيس مرسي والإخوان؟
موجود.
ده في فجوة كبيرة؟
لا مفيش فجوة.
لا الشارع بيقول كده؟
لا الشارع ما بيقولش كده، الشارع بيقول
لو دخلنا الناس هتقول كده.
بص يا اخي في فرق كبير قوي
بين الاسلاميين يا دكتور.
لا لا مش الاسلاميين، خليني اقول لحضرتك حاجة، تعالى نعمل انتخابات دلوقتي
تمام،
وننزل محمد مرسي وننزل البرادعي، شوف الناس هتنتخب مين.
الامور تغيرت يا دكتور صفوت.
يا دكتور يا استاذ ملهم، الشعب المصري شعب ما بيضحكش عليه، شعب ما بيضحكش عليه. ما هم عاوزين انتخابات مبكرة ليه؟ هم ليه عاوزين انتخابات مبكرة؟ عشان ظنين ان لما يترشح الاستاذ حمدين ضد الدكتور محمد مرسي هينجح الاستاذ حمدين. مين قال كده؟
في فجوة كبيرة يا دكتور صفوت.
ماشي، مين قال كده؟ علميا لا يوجد في كل نظم العالم رئيس دولة جديد بينتخب وتبقى شعبيته في تزايد أو مستقرة في السنتين الأولانيين، مستحيل مستحيل، تبدأ شعبيته تتناقص طوال السنتين، بعد السنتين وقبل نهاية ولايته بسنتين، دي المقياس الحقيقي للشعبية. تعال اعمل ده، امبارح لسه في استطلاع رأي طالع في فرنسا، فرانسوا أولاند شعبيته نزلت 36%، 36% مش 36%، 36% عما كانت عليه.
ما هو ممكن الشعبية تنزل وتنخفض لأسباب، ولكن الشعبية نزلت، احنا في حالة تقسيم في البلد.
حالة تقسيم ايه؟ ايه حالة التقسيم دي؟ معلش بالراحة بقى،
ما احنا بنتكلم بالراحة.
ايه حالة
التقسيم؟ ده واقع يا دكتور صحيح.
ايه حالة التقسيم؟ ايه حالة التقسيم؟ قول لي
حالة التقسيم. ان احنا دلوقتي بنسبة 70% من الشعب المصري اللي عايزين اخوان، بقى كله بيعارض التاني،
ماشي،
كله بيخون التاني.
طب وايه
كله بيتهم التاني بالعمال؟
وايه يعني؟
يعني ازاي يا دكتور؟
ايه يعني كل دول العالم والنظم الديمقراطية والحرية كلها بالشكل ده؟
كله مش عايز الاخوان، كله مش
خلاص
عايز الإخوان.
ما تنتخبهمش، ما تنتخبهمش. اما يجي محمد مرسي يدخل انتخابات ما تنتخبوش.
ما هو لما يجي البلد هتكون وقعت.
اما تيجي البلد تقع، اما تيجي البلد تقع يبقى ساعتها هتتكلم. ايه الكلام ده؟ ده كلام غير حقيقي اطلاق.
طب هم الاخوان عملوا ايه في القلق اللي موجود ده؟
انا بص انا ما بتكلمش
في حاله التقارب،
تجيب واحد من قيادات الاخوان.
لا انت دكتور رمز، لا 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 رمز،
أنا
مش
أنا
عايزين
اسلامي. بص يا اخي
رمز بنتكلم عن الاسلاميين.
بص يا
الاسلاميين
بص يا اخي
اتفضل.
أما تيجي تتكلم عن الإخوان كتيار سياسي موجود، جيب حد من القيادات السياسية بتاعت الإخوان المسلمين. أما تحب تتكلم عن حد من حزب النور أو التيار السلفي كتيار سياسي موجود، جيب حد من السياسيين بتوع حزب النور. صفوت حجازي إسلامي، ما هواش لا من قيادات الإخوان ولا من قيادات السلفيين ولا من قيادات أي حاجة. صفوت حجازي لا يمثل إلا نفسه ولا يتكلم إلا باسمه شخصيا، ولا لي انتماء سياسي لحد، ولا عضو في حزب ولا عضو في أي حاجة، ولن أكون، ولا أنا عاوز منصب، ولا أنا عاوز أبقى وزير، ولا عاوز أبقى غفير، ولا عاوز أي حاجة. أنا أي حد سينادي بالمشروع الإسلامي أنا ساقف جنبه.
تمام.
دكتور محمد مرسي لو لم يطبق ويأخذ خطوات نحو تحقيق الشريعة الإسلامية وتحكيم الشريعة الإسلامية والحكم بشرع الله لغاية الانتخابات المقبلة، لو لقيت أفضل منه هأيده.
طيب الفجوة، ما انت شايف فجوة بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة؟
في فجوة طبعا، في فجوة بين الإسلاميين كلهم.
طيب
بص يا استاذ ملهم،
احنا ده اللي انا بقوله.
احنا نتكلم دلوقتي في ايه؟ ما بنتكلمش دلوقتي عن البلد متقسمة والبلد مش متقسمة، احنا بنتكلم على ان البلد مش مطمئنة، الناس مش مستريحين، الناس قلقانين، الناس خايفة، الناس مش عارفة ايه اللي بيحصل، والناس مش عارفة ايه اللي هيحصل. ده بيربي حالة نفسية عند الناس من عدم الاستقرار، من عدم الاطمئنان، من عدم الراحة النفسية، من السخط، من القلق. ده اللي موجود في البلد.
طب انا عملت ايه عشان اشيل كل ده؟
ما تقدرش تعمل حاجة تشيلها، ما تقدرش يا جماعة. احنا بنتكلم في 9 شهور، ده لو نبي من الانبياء ما يقدرش يغير. انت بقالك يا استاذ مولها مش 30 سنة، انت من اول قيام الثورة 52 انور السادات سنة 79 كان بيتكلم على تحقيق اهداف ثورة 23 يوليو، مش كده؟ والثورة قايمة 52 سنة 79 ولا سنة 80 قبل انور السادات ما يموت كان بيتكلم على تحقيق اهداف الثورة. حسني مبارك لما كان بيتكلم في ذكرى ثورة 23 يوليو بيتكلم على ان احنا لازم نحقق اهداف ثورة 23 يوليو. انتوا يا جماعة لا احد يتخيل حجم الفساد اللي موجود في البلد شكله ايه، لا احد يتخيل حجم الحقد والكره من ناس كانوا ينعموا بنعيم واطمئنان النظام السابق ودلوقتي عامل ايه. انت ما يجي واحد مثلا رجل اعمال، مثلا هناك رجال اعمال شرفاء جدا، لكن يجي واحد رجل اعمال كان متعود ان هو طول النظام السابق بقاله 30 سنه ممشي حياته بالرشوه، ممشي حياته بالواسطه، ممشي حياته بالمحسوبيه، ممشي والدنيا معاه زي الفل، ما عندوش اي مشكله، ايش اللي باقيين دول يتحرقوا. لكن اهم حاجه هو وجاء بعد الثوره شايف مش عارف يمشي حياته، اعماله مش عارف يدفع رشوه، مش عارف محسوبية، رغم ان ما زالت الرشوة موجودة ولو فكر يدفع رشوة هيدفع وهيمشي لكنه خايف. تفتكر ده وضعه هيبقى ايه بالنسبة لوضع جديد؟ ما بقولش نظام جديد، احنا ما عندناش نظام جديد، احنا ما زلنا النظام القديم يحكم مصر. اللي عندنا دكتور محمد مرسي وبيحاول يغير. انت اقول لحضرتك حاجة، دكتور محمد مرسي نفترض مثلا طلع قرار الصبح عن طريق مجلس الشورى ولا عن طريق اي حاجة بان القضاء يتحالوا على المعاش وهم عندهم 60 سنة، ايه اللي هيحصل؟
هو الكبير،
هو القضاء ده لم يتطرق اليه فساد؟ مش ده قطاع من قطاعات الدولة؟ لا يوجد قطاع من قطاعات الدولة لم يتطرق إليه الفساد حتى العلماء. طب يعمل إيه؟ أنت عارف لو محمد مرسي خد قرار إن سن القضاء يبقى 65 سنة، مش 60 سنة، عارف فيه كم قاضي هيحالوا للتقاعد؟ أكتر من 3000 قاضي.
ما ده كلام الأستاذ مدعى،
هو قال كده؟
بان قال لك الفتره الجايه هيتشال 3000 قاضي. ف
انا ما اعرفش هو قال ولا ما قالش، لكن انا واحد من الناس بقول القضاء يبقى عن 60 سنه مش 65 سنه. هم القضاء على راسهم ريشه.
مين اللي يقول يا دكتور؟ مين اللي يقول؟ مش يعني هم اهل القضاء هم اللي يقولوا؟
ليه؟ مين قال ان اهل
المتخصصين هم؟
لا ما هم لا،
مجلس القضاء الاعلى لا هو اللي يقول.
لا بص يا استاذ ملهم، يبقى خلاص نسيب بقى اساتذه الجامعه هم اللي يعملوا القانون بتاعهم ويخلوا سن اساتذه الجامعه للتقاعد 80 سنه. نخلي
ما هو بالتراضي يا دكتور،
يعني
يجيبوا كل الطيارات اللي
لا لا لا
في القطاع المعين ويقول ويعرضوا على الرئيس.
لا يا استاذ ملهم ده كلام
ما يفرضش عليهم حاجه.
ده كلام مش مظبوط. ليه ما يتفرضش عليهم حاجه؟ ما فيش على راسهم ريشه. احنا بنتكلم في قوانين بتحكم الدوله. سن المعاش، سن المعاش في الدوله كام؟
تمام
60 سنه. خلاص يبقى الكل 60 سنه. ما تجيش طائفه تقول لي 70 سنه عشان الخبره تمام. كل القطاعات فيها خبره. وايه بقى اللي انت تتحكم فيه كقاضي؟ كقاضي تفاصيل جوه القضاء
تمام.
جوه المهنه
تمام.
لكن انا بتكلم في قانون عام يحكم الدوله.
قانون عام يحكم الدوله وسياده القانون. انت منور يا دكتور صفا. رسائل كده سريعه كده في دقيقه. رساله للجيش.
الجيش المصري جيش محترف له وظيفة استراتيجية وهي حماية مصر وحماية حدود مصر. الجيش المصري كلنا ورا الجيش المصري. وفي يوم من الأيام أنا قلت في ميدان التحرير اللي هيرش الجيش المصري بالدم بالمية هنرشه بالدم. والجيش المصري خد تجربة في إدارة الدولة أرجو ألا يعود إليها مرة أخرى ولا يفكر فيها مرة أخرى علشان إحنا مش عاوزين نخسر الجيش.
تمام. يعني رسالة في جملة. رسالة للشرطة.
حافظوا على بلادكم.
رسالة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
اتقوا الله عز وجل ودوروا مع الحق حيثما دار.
رسالة للقضاء.
طهروا أنفسكم.
الإعلام.
تخلصوا من سحرة فرعون.
جبهة الإنقاذ.
جبهة الخراب.
الحرية والعدالة.
اتقوا الله عز وجل واخدموا هذا الشعب الذي حبكم.
حزب النور.
حطوا ايديكم في ايدين اخوانكم من كل الاحزاب وابقوا جبهة الاسلام وجبهة شرع الله عز وجل.
الرسالة للنصارى.
مصر بلدنا وبلدكم. وكلنا بنحب مصر، كلنا بنخاف على مصر، وكلنا بنعيش جوه مصر. المسلم ما بيحميش المسيحي، والمسيحي ما بيحميش المسلم، لا، كلنا بنحمي بعض، وكلنا بنحمي بلدنا.
رسالة الإسلاميين.
إياكم أن تنصرفوا عن مشروعكم الإسلامي، وإياكم أن تسمعوا لسحرة فرعون حتى لا يسحروا أعينكم.
الرسالة للشعب المصري.
أعظم شعب في الدنيا والخير جاي، وربنا عز وجل بيهيئ مصر لأمر سيكون بإذن الله. والله الذي وقف إلى جوار هذه الثورة وأيدها ونصرها سيتم طريقه، وسيتم الله عز وجل الفضل، وسيتم النصر بالله عز وجل، وهو الذي ينصرنا ومش شطارتنا ولا جدعنتنا. خلونا نكون على يقين بالله عز وجل. الله عز وجل مش هيتخلى عننا. الله عز وجل يحفظ هذه البلاد ويحمي هذه البلاد، وستعود مصر إن شاء الله أرض الكنانة، درة الشرق، ترفع لواء الله.
والخير قادم إن شاء الله.
إن شاء الله يقينا
بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. تنورتنا دكتور صفا.
الله يخليك.
نشكرك شكرا جزيلا. نسعد دايما. ربنا يكرمك.
شكرا قناة الرحمة لكل المشاهدين. وشكر الله لكم.
شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك دكتور صفا. وبنشكر حضراتكم ومشاهدينا الكرام، وبنعتذر طبعا لحضراتكم عن عدم استقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم معنا، لان الموضوع مهم، والحديث دايما مع الدكتور صفا حجازي بيحمل كثير من الصراحه والوضوح والشفافيه. ربنا يبارك في الجميع. نسعد بكم دائما مشاهدينا الكرام. كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى.